لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. استقبل قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم السبت في قاعة بولس السادس بالفاتيكان الحجاج القادمين من أبرشية أليساندريا والفتيان والفتيات الذين نالوا سر التثبيت والذين يستعدون لنوال هذا السر القادمين من أبرشية سبوليتو نورتشا في إيطاليا. ووجه كلمة للمناسبة رحب فيها بالجميع شاكرا المطران غويدو غاليزي أسقف أبرشية أليساندريا والمطران ريناتو بوكاردو أسقف أبرشية سبوليتو نورتشا على كلمتيهما. حيا قداسة البابا فرانسيس الإخوة والأخوات القادمين من أبرشية أليساندريا، وأشار في كلمته إلى الذكرى 450 لوفاة البابا القديس بيوس الخامس أنطونيو غيسليري من مواليد بوسكو مارينغو في أبرشية أليساندريا، وسلط الضوء على تعاليمه وشهادته لافتا إلى أن الإيمان قد شكل محور حياته كلها. وقال إن تعاليمه تدعونا بداية إلى أن نكون باحثين عن الحقيقة، يسوع هو الحقيقة. وتابع البابا فرانسيس مشيرا إلى أن هذا البحث يتم من خلال تمييز شخصي وجماعي انطلاقا من كلمة الله، في إشارة إلى ما جاء في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل. وأضاف أن هذا الالتزام الذي يتم القيام به من خلال التمييز يجعل الجماعة تنمو في معرفة أكثر عمقا بيسوع المسيح، ويصبح هكذا الرب أساس الحياة الجماعية المنسوجة بروابط المحبة. وإذا توقف من ثم عند الاحتفال الإفخارستي، تابع البابا فرانسيس كلمته لافتا إلى أن القديس بيوس الخامس قد اهتم بالإصلاح الليتورجي للكنيسة، وبعد 4 قرون قام المجمع الفاتيكاني الثاني بإصلاح إضافي. وشدد أيضا في كلمته على أن الاحتفال الإفخارستي هو ينبوع حياة الجماعة، كما وذكر البابا فرانسيس في كلمته بأن القديس بيوس الخامس كان يوصي بالصلاة وخصوصا صلاة المسبح الوردية. وتابع مشيرا إلى أن الخطوات الأولى للكنيسة في العالم قد تميزت بالصلاة، فالكتابات الرسولية ورواية سفر أعمال الرسل تقدم لنا صورة كنيسة تسير وتعمل، ولكنها تجد في اجتماعات الصلاة الأساس والدافع للعمل الرسولي. وتابع قداسة الباب فرانسيس كلمته إلى الحجاج القادمين من أبرشية أليساندريا، مذكرا بالتالي ب4 توجيهات ترشدنا، وكما قال في المسيرة الكنسية بحسب ما جاء في سفر أعمال الرسل، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات. ودعاهم الأب الأقدس من ثم إلى السير معا في التشدد الرعوي لأبرشيتهم، وذكر أيضا بأن المسيرة السينودوسية تتطلب نموا مثمرا في الشركة الأخوية بين الأسقف والكهنة والعلمانيين، وختم كلمته قائلا: ليبارك الرب خطواتكم ويجعلها تأتي بثمار تشجع جميع المؤمنين. ومن ثم وجه قداسة البابا فرانسيس كلمة إلى الفتيان والفتيات الذين نالوا سر التثبيت والذين يستعدون لنوال هذا السر عما قريب، القادمين من أبرشية سبوليتو نورتشا، وعبر عن سروره للقائهم وسألهم قائلا: أتعرفون تاريخ معموديتكم؟ وذكر بالتالي بأهمية أن يعرف كل واحد تاريخ معموديته، مشيرا إلى أن التثبيت يثبت المعمودية. وأضاف الأب الأقدس يقول: إن الحياة المسيحية هي بيت يبنى على أسس المعمودية، وبالتالي من الأهمية بمكان تذكر يوم معموديتكم والاحتفال به أيضا. وتابع البابا فرانسيس كلمته مذكرا بالزلزال الذي ضرب منطقتهم، وأشار إلى أنهم يحملون إليه اليوم حجرا من دير القديس أوتيتسيو كي يبارك ويوضع كرمز إعادة بنائه. وأضاف يقول: إني أبارك كل واحد منكم لكي يكون حجرا حيا لبناء الجماعة المسيحية، حجرا حيا في العائلة وفي الرعية وبرفقة الأصدقاء. أن نكون حجارة حية، قال البابا فرانسيس، هو أمر ممكن بقوة الروح القدس الذي في سر التثبيت يثبتكم كمعمدين أبناء الله وأعضاء في الكنيسة. وبالتالي شدد الأب الأقدس على كلمتين: المعمودية والحجر الحي، ودعا إلى المضي قدما لبناء البيت على الصخر. وفي ختام لقائه في قاعة بولس السادس بالفاتيكان مع الحجاج القادمين من أبرشية أليساندريا والفتيان والفتيات الذين نالوا سر التثبيت والذين يستعدون لنوال هذا السر، القادمين من أبرشية سبوليتو نورتشا، بارك قداسة الباب الجميع وقال: لترافقكم مريم العذراء، وطلب منهم ألا ينسوا أن يصلوا من أجلها.
استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم السبت في الفاتيكان رئيس جمهورية شاطئ العاج مع عقيلته والوفد المرافق، وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد الأفريقي بالإضافة إلى عملية المصالحة. صدر في عقب الاجتماع بيان رسمي عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي جاء فيه ما يلي: استقبل البابا فرانسيس اليوم 17 من أيلول سبتمبر في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية شاطئ العاج السيد الحسن وترة، الذي اجتمع لاحقا إلى نيافة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر الدولة، يرافقه سيادة المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول ومع المنظمات الدولية. تابع البيان أنه خلال المحادثات الودية سلط الطرفان الضوء على العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي وشاطئ العاج، وتم التوقف عند بعض أبعاد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد أمام آفاق عملية المصالحة، وتم تثمين الإسهام الذي تقدمه الكنيسة الكاثوليكية في المجالين التربوي والصحي. أضاف بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه خلال النقاشات تم أيضا تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الدولية، مع إيلاء اهتمام ببلدان أفريقيا الغربية ومنطقة الساحل وبمسألة الأمن الإقليمي.
مقابلة واسعة أجرتها قناة CNN بورتوغال مع البابا فرانسيس في 11 من آب أغسطس الماضي، وقد تم بثها بالكامل مساء الاثنين الخامس من أيلول الجاري. ومن بين المواضيع التي تناولها البابا فرانسيس في هذه المقابلة اليوم العالمي للشباب الذي سيعقد في لشبونة في عام 2023، والحرب في أوكرانيا ودور المرأة في الكنيسة. في جوابه على سؤال حول كيف أصبح اليوم العالمي للشباب بهذه الأهمية للكنيسة وله شخصيا، قال البابا فرانسيس: لقد كانت هذه فكرة البابا يوحنا بولس الثاني. هذه الأيام هي تلك التي تجمع بطريقة ما شبابا من أجزاء مختلفة من العالم وتقوي، لأن الشباب يمنحون القوة لبعضهم البعض ويتحدثون عن أنفسهم ويشعرون بالدعم. وعلى الرغم من أنهم يتحدثون بلغات مختلفة وينتمون إلى ثقافات مختلفة، إلا أنهم يلتقون ويدركون معا أن لديهم أشواق مشتركة ورغبات مشتركة. ولغات الشباب هي إبداعية جدا، وعلينا أن نتعلم الكلمات التي يخترعها الشباب لمواقف معينة، لكن هذا الإبداع هو علامة لكونهم متجذرين في الحاضر بينما يتطلعون إلى المستقبل. ويساعدهم على ذلك واقع أنهم يجتمعون ويشعرون بالقوة ليشقوا طريقهم نحو المستقبل. وبالتالي وراء كل هذا هناك عبقرية يوحنا بولس الثاني. تابع البابا فرانسيس مجيبا على سؤال حول مشاركته في اليوم العالمي للشباب ورسالته لهم، وقال: أعتقد أنني سأذهب، إن البابا سيذهب، قد يذهب البابا فرانسيس أو البابا يوحنا 24، لكن البابا سيذهب. عندما يذهب الملأ إلى لقاء الشباب عليه أن يكون مستعدا لواقع أنهم قد يتحدثون معه بلغة أخرى. للشباب لغتهم خاصة والتي تأتي من ثقافتهم الخاصة، لأن هناك ثقافة للشباب وهي تأتي أيضا من الإبداع الفردي. لا يمكنك أن تذهب الآن للتحدث مع الشباب بلغة أوروبية مشتركة. على سبيل المثال، علينا أن نتحدث بلغة الشباب، وهذا لا يعني أنه شيء من فئة أدنى، لا، للشباب ثقافتهم الخاصة ولغة تقدمية مستمرة. نحن بحاجة إلى أن نصغي إليهم في طريقتهم في تفسير الأشياء، وأن نرد عليهم بطريقة يمكنهم فهمها. لا أستطيع أن أجيب على شاب يواجه صعوبة معينة بكتاب لاهوت قديم، أي يقول اللاهوت هنا لأنه لن يفهمه، عندما يقدمون لي مشكلة إنسانية أو مشكلة لاهوتية. هذا الأمر يحدث لك أيضا، علينا أن نجيبهم بلغة يفهمونها ووفقا للخبرات التي يعيشونها اليوم. إن الحاضر هو هواء الشباب. تابع البابا فرانسيس مجيبا على سؤال حول الحوار بين الأجيال وما ينبغي علينا أن نتعلمه من بعضنا البعض، وقال: على الشباب أن يتحلوا بنظرة نحو المستقبل ونظرة نحو الماضي، لأن الشباب الذين يتطلعون إلى المستقبل فقط يبقون بدون عدد ودعم. على الشاب أن يتحاور مع جذوره مثل الشجرة، لكي تعطي الشجرة ثمرا يجب أن يأتيها شيئا ما من الجذور، ولكن هل هذا يعني أنه علي أن أختبئ في الجذور؟ لا، لأن هذا الأمر لن يعطي ثمرا، لكن النظر إلى الجذور هو أمر لا يسمح به إلى الحوار مع المسنين، وهو أحد الأشياء التي أصر عليها، لأنه في بعض الأحيان يذهب الشباب إلى مركز للمسنين لزيارتهم. يكونون في البداية قلقين قليلا ولا يعرفون ماذا يفعلون، ولكن عندما يبدأون بالحديث ويتحمسون بالطبع، لأنهم يصغون ثم يتناقشون مع المسنين ويشعرون بأنهم متأصلون ولديهم جذور. إن أحد طرق عدم الرغبة في الانتماء إلى الجذور هي رفض الحوار مع المسنين. إن الحوار مع المسنين لا يعني أنه عليك أن تفعل كل ما فعلوه في حياتهم، وإنما عليك أن تصغي إليهم لأنهم جذورك وجذور ثقافتك ووطنك وأسلوبك في الحياة وعائلتك. تعتبر ثقافة الجد والجدة من أعظم البركات عندما يسير الشباب قدما ويتطلع إلى المستقبل فيما يكون قادرا على التواصل مع المسنين. كتب شاعر أرجنتيني جملة جميلة جدا تقول: إنما تملكه الشجرة من الزهور يعيش ما قد دفنته تحت الأرض. تابع البابا فرانسيس مجيبا على سؤال حول كيف يمكن قراءة علامة تعيينه لثلاث نساء في دائرة الأساقفة، وقال: المعمدون هم رجال ونساء، والكنيسة هي أنثى، الكنيسة هي امرأة، والكنيسة هي عروس المسيح، وكانت الإدارة العادية للكنيسة تفتقر للنساء. أما الآن فهناك أمينات سر للدوائر الفاتيكانية وبالتالي لماذا لا نشرك النساء أيضا في انتخاب الأساقفة؟ أتحدث عن خبرة شخصية. إن أكثر التقارير نضجا التي تلتقيها لمنح الإكليريكيين السيامة الكهنوتية كانت تلك التي قدمتها نساء الحي في الرعية التي كانوا يعملون فيها. من ثم إن المرأة مسؤولة عن أن تحمل قدما أمومة الكنيسة، لذلك من أجل انتخاب أساقفة من الجيد أن تكون هناك نساء يفكرون كيف يجب أن يكون الأسقف هناك. بعبارة أخرى، إن إدخال المرأة ليست نزعة نسوية وإنما هي عدالة، لأن المرأة قد تم وضعها جانبا على الصعيد الثقافي. تريدين أن تفعل شيئا للكنيسة، اذهبي للدير. لا، يمكنها أن تكون علمانية تعمل. وهنا في الفاتيكان ليس للرجال فقط، لا، هنا يوجد متسع لجميع المعمدين. وهذا الأمر لم أخترعه أنا، لكنه يأتي من السنوات 20 أو 30 الماضية، وهو يتحقق اليوم ببطء. على سبيل المثال، لمدة 3 سنوات في أمانة الاقتصاد ومجلس الاقتصاد كان هناك 6 كرادلة و6 علمانيين، والرئيس كان كاردينالا. في تعيين السنوات 3 الماضية عينت 5 نساء ورجل، وبدأت الأمور تعمل بشكل أفضل، لأن المرأة تعرف كيف تدير الأمور بأسلوب مختلف، ولديها أسلوب في القيام بالأشياء يختلف عن أسلوبنا، لأنها تفكر بشكل مختلف، ولديها حس الأمومة الذي يجعلها مختلفة. خبرة شخصية أخرى، استقبلت في أحد المرات رئيسة دولة أو رئيسة حكومة، لا أتذكر جيدا، ولكن امرأة تحكم في بلد كانت قد حلت نزاعا كان من الصعب حله، وهي امرأة متزوجة ولديها أبناء. فسألتها: أخبريني كيف فعلت لحل هذا النزاع؟ بقيت صامتة، ثم بدأت بتحريك يديها هكذا، فنظرت إليها ولم أفهم، فأجابت كما نفعل نحن الأمهات عادة، إنها طريقة أخرى لحل النزاعات والمشاكل. في الاقتصاد الجديد مع الاقتصادات الجديدة، على سبيل المثال مازوكاتو، في الولايات المتحدة أو غيرها أيضا، بدأت النساء تفتح على هذه الخطى مسارات اقتصادية أكثر إبداعا وخصوبة. المرأة هي أم، والأم تختلف عن الأب. إن المرأة قادرة على تدبير أمورها بنفسها، وهناك إحصائية بشكل عام، ولكن هذا مجرد فضول. من الصعب جدا على الرجل الذي يبقى أرملا أن يسير قدما بعائلته، عليه أن يتزوج مرة أخرى. أما المرأة الأرملة فهي قادرة على أن تسير قدما بعائلتها، فبيد تقوم بأمر ما وباليد الأخرى تقوم بشيء. من ناحية أخرى، فإن النساء، وهذا شيء أريد أن أقوله لأنه تكريم للمرأة، لا يتخلين أبدا عما قد يبدو أنه أمر ميؤوس منه. كنت أضطر أحيانا إلى الذهاب إلى بوينس آيريس من رعية إلى قطاع آخر، وكانت الحافلة تمر من أمام السجن. في كثير من الأحيان، نظرا لأنه مكان تمر فيه الحافلات، كنت أرى صف أمهات السجناء اللواتي كن هناك لزيارة أبنائهن. إن المرأة لا تخجل بأبنها ولا تنكره، أما الآباء فلا يذهبون أبدا. ذات مرة كان هناك امرأة تبكي في السجن فيما كنت أزور السجناء، فذهبت إليها وقلت لماذا تبكين؟ فنظرت إلي وقالت هو من لحمي ودمي، وبالطبع كان ابنها. هذا ما تشعر به المرأة، وهذه ليست حكاية غبية، لأن المرأة قادرة على أن تحمل صفة الله التي هي الحنان. أضاف الأب الأقدس مجيبا على سؤال حول إذا كان الإيمان يتعزز ويتوسع في الحوار ما بين الأديان، وقال بالطبع، لأن الحوار بين الأديان ليس تحقيقا للتوازن أو لكي نرى كيف يمكننا أن نتفق، إنه إصغاء. ما رأيك؟ كيف تشعر؟ إنه سماع وجهة النظر الآخر والإصغاء إليه والإجابة عليها، وإنما هو أيضا مسيرة نقوم بها معا كأشخاص. في مدينتي في 30s كانت هناك مجموعة من الكاثوليك المنغلقين جدا علموني أن البروتستانت سيذهبون جميعا إلى الجحيم، وتكلموا بالكثير من السوء عن لوثر. كنت في 4 من عمري عندما سمعت كلمة المسكونية الأولى من جدتي. كنا نسير في الشارع، وعلى الرصيف المقابل كان هناك سيدتان من جيش الخلاص ترتديان قبعتان كبيرتان. فسألت جدتي هل هما راهبتان؟ فأجابت جدتي إنهما بروتستانت ولكنهما طيبتين. كانت أول كلمة مسكونية أسمعها في حياتي. هذا هو أن نرى أن الله يعمل من خلال الثقافات ومن خلال التقاليد الدينية بطريقة مختلفة، ومن خلال الحوار على الدوام نحن بحاجة إلى الحوار، لأننا من خلال الحوار لا نضيع أبدا. تابع البابا فرانسيس مجيبا على سؤال حول رغبته في الذهاب إلى كييف وموسكو وما قد يريد أن يقوله لبوتين وزيلينسكي، وقال: لا أعلم، لا أعلم، لقد تحدثت إلى كليهما وكلاهما زاراني هنا من قبل. أعتقد دائما أنه من خلال الحوار يمكننا أن نمضي قدما. هل تعرف من لا يعرف كيف يتحاور؟ الحيوانات، لأنهم غريزة خالصة. أما الحوار فهو أن تضع غريزتك جانبا وتصغي. إن الحوار صعب، ولكنه يبدأ في العائلة. إذ كان الحوار غائبا في العائلة وكان هناك فقط صراخ وشجار، فالأطفال أيضا لن يتعلموا الحوار. أما بالنسبة للزيارة فلا أعرف بعد، أنا في حوار بينهم، فغدا على سبيل المثال 12 من آب سيكون لدي مكالمة هاتفية في الرئيس زيلينسكي، وسنرى. في الواقع لقد ذهب 3 من ممثلي إلى كييف، 3 كرادلة، وأحدهم ذهب 3 مرات وبقي هناك طوال الأسبوع الآلام. لقد ذهب أيضا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، أي المسؤول عن العلاقات الدولية، وبالتالي فقد كان حضوري هناك قويا. أما الآن 11 من آب لا يمكنني أن أذهب، لأنه بعد الزيارة إلى كندا تأخرت شفاء ركبتي، وقال للطبيب: لا، حتى الزيارة إلى كازاخستان لا يمكنك القيام بها، لكنني على تواصل معهم عبر الهاتف وأفعل ما بوسعي، وأطلب من الجميع أن يفعلوا ما في وسعهم، لأننا معا يمكننا أن نفعل شيئا، وأنا أرافق الوضع بصلاتي وألمي، ولكن الوضع مأساوي. وختم البابا فرانسيس حديثه لقناة CNN بورتوغال مجيبا على سؤال حول مصدر قوته لكي يؤمن بانتصار الخير على الشر، وقال: أولا، لكل عصر خيوره وشروره، ولا أجرؤ على القول أنه في هذا العصر هناك فقط أمور سيئة، لا، هناك أيضا أمور جيدة جدا، والذي يجذر إيمانه بيسوع المسيح رب التاريخ لا يخاف أبدا، لأنه هو رب التاريخ. إن الأشياء السيئة التي تحدث الآن قد حدثت في أزمنة أخرى، وإنما بطريقة مختلفة، وهذا يعني أن القمح والزؤان ينميان معا.
لعشرين سنة خلت، وبالتحديد في 16 من أيلول سبتمبر عام 2002 وافت المنية الكاردينال الفيتنامي فان توان بعد صراع طويل مع المرض، والذي كان رئيسا للمجلس البابوي للعدالة والسلام، وأمضى 13 سنة قيد الاعتقال من قبل السلطات الشيوعية في فيتنام، وأعلنه البابا مكرما لخمس سنوات خلت. للمناسبة شاء عميد مجمع الكرادلة الكاردينال جوفاني باتيستا ري أن يتذكر الراحل خلال قداس ترأسه في بازيليك القديسة مريم في تراستيفيري بروما. عينت كاردينالا مع الراحل في كونسيستوار العام 2001، وكنا آنذاك جالسين جنبا إلى جنب، وعندما ذكرنا البابا يوحنا بولس الثاني بعد أداء القسم بأنه يتعين علينا أن نكون مستعدين للدفاع عن الكنيسة وتعزيز الإيمان حتى إذا تطلب ذلك إراقة الدماء، همست له قائلا إنه سبق أن فعل ذلك، مفكرا بالسنوات 13 التي أمضاها في السجن. فأجابني قائلا: إن مخططات الله هي لغز، لكنها مستلهمة دوما من المحبة. بهذه العبارات المؤثرة شاء الكاردينال جوفاني باتيستا ري أن يتذكر أخاه الكاردينال الراحل فرانسوا كزافيي نغوين فان توان أثناء العظة التي ألقاها خلال القداس الإلهي، مع العلم أن البابا فرانسيس أعلن الراحل مكرما في 4 أيار مايو 2017، وسيتم إعلانه طوبويا بعد الإقرار بأعجوبة تمت بشفاعته. تم الاحتفال بالقداس في بازيليك القديسة مريم في تراستيفيري على بعد مسافة قصيرة من مقر المجلس البابوي للعدالة والسلام، حيث وصل الكاردينال فان توان في عام 94 ليقوم بمهامه كنائب للرئيس ثم كرئيس منذ العام 98 ولغاية وفاته. ومن بين المؤمنين الذين شاركوا في القداس عدد كبير من أبناء الجالية الفيتنامية في روما، فضلا عن رهبان ورهبات ينتمون إلى مختلف الجمعيات الرهبانية ومؤمنين علمانيين ترك الكاردينال الراحل في نفوسهم أثرا كبيرا، والذي كان يعتبر شاهدا للوداعة كما قال عنه الكاردينال مايكل شيرني عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة. وكان الكاردينال شيرني قد سلط الضوء على الصفات والميزات التي طبعت حياة الكاردينال فانتوان، وذلك خلال افتتاحه مؤتمرا نظم في 15 من الجاري لمناسبة ذكرى السنوية 20 لرحيله. وقد شارك في اللقاء أيضا طالب دعوة التطويب الأب فالديري هيلجمان، الذي لفت إلى أن العديد من المؤمنين الفيتناميين وغير الفيتناميين يتحدثون باستمرار عن النعم التي نالوها بشفاعة الكاردينال الراحل. بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.